السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قرأنا جملة من الروايات في الدرس السابق، ويستفاد من إطلاق بعضها أن من طاف وسعى بعد إحرامه للحج عليه أن يجدد التلبية، وإلا أحل من إحرامه وخرج إلى عرفة من دون إحرام. روايات كثيرة واردة بعنوان المفرد، بعضها بعنوان القارن، لكن قرأنا عدد من الروايات فيها إطلاق لكل من طاف وسعى، فإذن يكون محل كلامنا مشمول. المتمتع إذن يبدو إذا قدم، هذا محل الشاهد، المتمتع إذا قدم طواف الحج وطواف النساء في موارد الرخصة للتقديم، فمعنى عليه أن يجدد التلبية، وإلا أحل من إحرامه شاء أم أبى، أو حسب تعبير الرواية أحب أو كره، ولا حج له حينئذ لأن يكون بدون إحرام. احنا كما قلنا انه المسألة ليست مسألتنا هنا نتناولها كفرع، فلذلك نحن بس نبحث محل الشاهد منها، لا نبحث واك. والحكم التكليفي سهل المؤونة، نستطيع ان نوجب على من قدم طواف الحج وسعيه ان يجدد التلبية كحكم تكليفي. الكلام في الحكم الوضعي، هل فعلا هذا يحل من احرامه لو لم يلبي ام لا؟ الاقوال في المسألة اربعة، ولعل المحقق النراقي قدس سره اعتبرها وجوها، وهي أقوال. الأول، القول الأول في المسألة، حصول التحلل بالطواف يحل من إحرامه للمفرد والقارن. بعض التعابير قلنا أنها قد تكون ظاهرة في الحكم التكليفي، مثل قرأنا أمس صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد العسام، سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال نعم ما شاء ويجدد التلبية. هذا التعبير ظاهر في الحكم التكليفي، لكن لا أخو، بعضها قرأناها أمس يقول أحل من إحرامه. فالكلام الآن المهم هو في الحكم الوضعي، هل يحل من إحرامه فعلا هذا بالطواف والسعي أم لا؟ فهنا نريد الأقوال أربعة. الأول، إذن هو حصول التحلل بالطواف للمفرد والقارن معا، هذا حكي على المبسوط والنهاية، والخلاف للشيخ قدس سره، وهو مختار الشهيدين الأول والثاني في اللمعتين والمسالك، والمحقق الثاني بأي وجه؟ قالوا للصحيحتين المتقدمتين، واقصدون قرأنا بعض أمس صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ومعاوية بن عمار وموثقة زرارة، وأيضا قرأناها أمس اللي يقول أحب أم كره. قال الشهيد الثاني قدس سره في المسالك إن الفتوى به مشهورة، حصول الإحلال بالطواف والسعي. قال ودليله ظاهر، وهي الروايات اللي قرأناها، والمعارض منتف، فهذا التزم الشهيد. والغريب طبعا هنا هو سبحان من لا يغفل ومن لا يخطئ، الشهيد الثاني هنا التزم بأنه إذا قدم الطواف والسعي أحل من إحرامه إلا أن يلبي فيجدد الإحرام. جيد، ونتذكر في درس أمس حينما اعتبر أن الحاج إذا قدم طواف الحاج فيحل له الطيب من حين الطواف حتى لو قدمه. زين، خلنا نجي نحاسب هالقولين هذين. شهد الثاني، هذا حينما قدم الطواف والسعي عليه أن يجدد التلبية لكي يعود له إحرامه، فإذا جدد التلبية عاد محرما، فكيف حل له الطيب من حين الانتهاء من طواف الحج في الدرس السابق؟ يعني واحدة من اثنين، لو ما جدد التلبية كل شغلة باطل هذا وذهب بلا إحرام، لو توجب عليه التلبية حتى يعود إحرامه فحرم عليه الطيب، فكيف استوجه أمس الشهيد الثاني حلية الطيب من إذا أدى طواف الحج حتى لو قدمه؟ مو هو إذا قدمه عليه أن يجدد التلبية ويحرم من جديد، تصير على كل سبحان من لا يغفل، وتضيع عليه بعض المسائل، يقول هناك شيء ويقول هناك شيء آخر. لكن هذا ذكرنا بمناسبة تعبير الشهيد الثاني هنا. فإذا الشهيد الثاني يقول، وغيره أيضا قرأناه لجمع من القدماء، على أنه هذا القول الأول، حصول التحلل بالطواف للمفرد والقارن. القول الثاني حصوله للمفرد خاصة دون القارن. حكي عن الشيخ في التهذيب واستظهره في الذخيرة وقواه بعض مشايخنا المعاصرين للأخبار المصرحة بأن السائق لا يحل، قرأنا أمس، السائق سائق الهدي لا يحل ما لم يبلغ الهدي محله. فإذا فقط هذا المفرد الذي يحل إذا طاف وسعى، أما القارن سائق الهدي فإنه لا يحل إلا أن يبلغ الهدي محله. فقول بالتفصيل إذن هذا هو القول الثاني، ونأخذها قلنا باختصار لأنه ليس هو محل البحث، لكنه نستعرض الأقوال حتى نوصل لما نريد أن نقوله. القول الثالث عكس الثاني، الثاني كان أن المفرد يحل والقارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، هذا بالعكس، يقول القارن يحل إذا قدم إذا طاف وسعى، أما المفرد فلا، ولا نعلم له وجها، لأن كل النصوص تشير للمفرد إذا، وبعضها ألحق القارن، أما أن يقول بالقارن خاصة دون المفرد ليس له وجه واضح. القول الرابع عدم حصول الإحلال مطلقا لا للمفرد ولا للقارن إلا بالنية، وهذا لم ينوي فإذا لا يحل، وإن كان الأولى تجديد التلبية، وهذا اللي قرأنا أمس للمحقق الحلي في الشرائع، قرأنا نصه بهذا المضمون، وحكي هذا القول عن الحلي ابن إدريس والفاضل العلامة وولده. إذن كما ترى أنه يوجد اضطراب في هذه المسألة، ونحن لم نبني على أن نبحث كمسألة مستقلة لأن هنا فرع نتناولها، لكن ترى أقوال مضطربة في المسألة متباعدة بينها، ولذلك صاحب الجواهر يعني يقول أن الأقوال فيها مشوشة غاية التشويش. المهم نحن نريد محل البحث من عندنا، والذي نفهمه من هذه الروايات هو بعيد عن هذه الأقوال كلها الأربعة، نعتقد أن الأقوال كلها أربعة بعيدة عن مراد النصوص. الذي نفهمه من هذه الروايات أنها جاءت تعريضا بمن لا يؤمنون بمتعة الحج اللي هم غير أتباع البيت سلام الله عليه، مع أنهم إذا جاءوا البيت الحرام طافوا بالبيت وسعوا، لأن حجهم حج إفراد، العامة ينوون هكذا، فإن عمرة التمتع قد حصلت منهم، وليس عليهم إلا أن يقصروا فيحلوا من إحرامهم ثم يعقدوا إحراما جديدا للحج. هذا ملخص اللي رديت لكم، هذا لفهمه من الروايات بعيدا عن الأقوال الأربعة التي أخذوا بظاهر الأمور إذا أمكن تسميتها. لا، أنا أعتقد أن هذه الروايات جاءت تعريض من الأئمة بالذين لا يحجون حج التمتع ولا يؤدون متعة الحج، يقول انظروا إلى هؤلاء، يقول متعة الحج غير جائزة وغير مشروعة، وهم إذا دخلوا محرمين إلى مكة طافوا وسعوا، ألا يعلم هؤلاء أنه إذا طاف المفرد وسعى فعليه بعد أن يقصر ويحل ويعتبرها عمر التمتع ويحرم من جديد للحج، فهم عمليا يجيبون متعة الحج لكن يطلعون خسارة لأنه لا تنحسب لهم عمرة ولا حج، وإنما يذهبون إلى منى بلا حج ولا إحرام. فهذه الروايات تعريض بهؤلاء، هكذا أفهمها، ولسان التعريض واضح من جملة من الروايات، من ضمنها موثقة زرارة اللي قرأناها البارحة اللي يقول في ذيلها الإمام أحل أحب أو كره، لمن يريد الإمام بهذا؟ واضح لسان التعريض به أنه أحبوا أن يعترفوا بهذا التشريع أو كرهوا أن يعترفوا بهذا التشريع، هم أحلوا، وهي عمرة التمتع التي نقول بها نحن أئمة أهل البيت سلام الله، يريد يقول الإمام عليه السلام، فأحبوا أو كرهوا هم أتوا بعمرة التمتع، وليس عليهم بعد أن طافوا وسعوا إلا أن يقصروا وحلوا من إحرامهم، هو من يجي يوم التروية يحرموا من جديد إلى حج التمتع. فلسان التعريض إذن في بعض الروايات، أو في رواية أخرى صحيح الزرارة قال جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وهو خلف المقام فقال إني قرنت بين حجة وعمرة، فقال له هل طفت بالبيت؟ قال نعم. قال هل سقت الهدي؟ قال لا. قال فأخذ أبو جعفر عليه السلام بشعره ثم قال أحللت والله. فالإمام معنا مثل طقت روحه حسب تعبيرنا. يعني إلى متى أنتم مبتعدون عن الحق وعن الطريق الصحيح؟ كيفكم تشرعون الأحكام؟ أخذ بشعره غضبا وأسفا من هؤلاء الذين يتبعون الناس ليسهم المعدن الحقيقي للأحكام. هو يقول له أحللت والله، خلص بعد شنو أنت من جهة لا تعترفون بالإحلال بعمرة التمتع، ومن جهة أنتم تؤدون ما يحل به المحرم من إحرامه. فالذي أفهمه إذن من هذه الروايات بعيدا هذه الأقوال كلها أخذت طبعا أخذت بظاهر الألفاظ وليس بظاهر، هذا من وجهة نظري، وكم من رأي على كن بيناه وهو بعيد جدا عما يقوله السلف الصالح، لكن لنا أدلتنا على ذلك. فإذا هذا الذي نفهمه كخلاصة من هذه الروايات أنها ليست بصدد تحلل، ليست بصدد بيان حكم تحلل وإحرام ولا آخره، وإنما هي التعريض بما يفعله هؤلاء. وهم بالمناسبة هم نفسهم أبناء عامة رووا ذلك في كتبهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا رووا عن رسول الله قوله إذا أهل الرجل ثم قدم مكة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد أحل وهي عمرته. هم يرون ذلك عن رسول الله، فهذا الكلام من الأئمة تعريض بهم أنكم تشنعون علينا بعمرة بمتعة الحاج وأنتم تتسوها عمليا وترون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. لاحظ هذا في كتبهم في سنن البيهقي، إذا أهل الرجل ثم قدم مكة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد أحل وهي عمرة. وطبعا أيضا يروون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرويه أيضا نحن، أنه في حجته حجة الوداع لما أتموا دخلوا مكة وطافوا وسعوا قال من لم يسق الهدي فليقصر ويحل من إحرامه، وسائق الهدي يبقى لا يحل الآن يبلغ الهدي ما حل. فهم يرون ذلك يعني، فهذه رواية تعريض بهم وجر إذن لهم إذا صح التعبير. نأخذ هذا السبب الروايات وبالنصوص. قال ابن قدامة في المغني قال ومن كان مفردا أو قارنا، طبعا قارنا اختلاف في المصطلح، لأن ستقولون القارن كيف يلحق والقارن سائق للهدي وسائق الهدي لا يحل بالطوف والسعى حتى يبلغ، لا سنفهم أن القارن يراد به عندهم بالإجماع هو من قرن الحج بالعمرة، وعندنا أيضا مستعمل هذا اللفظ فنحمل القارن على هذا. لذلك إذا انتبهت إلى كلمة المحقق الحلي ما قال القارن، قال سائق الهدي، يريد يكون دقيق في كلامه، سائق الهدي الذي، أما القارن يوجد في المصطلح القارن من قرن الحج بعمرة وهذا هم يسووه. فإذا قال ابن قدامة ومن كان مفردا أو قارنا أحببنا له، سوي مستحب هذا، أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة إلا أن يكون معه هدي، فسائق الهدي غير القارن معنى، فيكون على إحرامه. أما إذا كان معه هدي فليس له أن يحل من إحرام الحج ويجعلها عمرة بغير خلاف نعلم، هذا نحن أيضا نقول سائق الهدي لا يحل، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل من إحرامه طاف وسعى لأنه سائق هدي إلى أن يبلغ الهدي محل، هذا عندنا أيضا. وقد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة قال للناس من كان منكم أهدى سائق هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليخلام الأمر. يعني ما لماذا هم يخالفون هذه النصوص التي يرونها هم عندهم؟ فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، وقالوا متفق عليه هذا الحديث. زين. وكان ابن عباس يرى أن من طاف بالبيت وسعى فقد حل، هذا نص هذه الرواية اللي قرأناها نحن. وكان ابن عباس يرى أن من طاف بالبيت وسعى فقد حل وإن لم ينوي. وبما ذكرناه قال الحسن ومجاهد وداود وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز له ذلك، أي لا يجوز الإحلال بمجرد الطواف والسعي، لأن الحج أحد النسكين. ثم قال ولنا أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة، كل من طاف وسعى فليقصر وليحل من إحرامه إلا من كان معه الهدي. قال وثبت ذلك في أحاديث كثيرة متفق عليهن بحيث يقرب من التواتر والقاطع. ثم ذكر احتجاج لأحمد بن حنبل على بعض من خالفه وكان يرى هذا الرأي مثل مذهبنا. يعني على كل زين، فإذن الإحلال من الإحرام والعدول من حج إلى عمرة كما ظاهر بعض أقوال أصحابنا هذا لا أساس له من الصحة، لأن لابد من النية في الإحلال ولابد من التقصير، لا يحل حتى يقصر. فإذا حملوا هذه الروايات على المعنى الذي ذكروه هذا ليس تاما، إذ لابد من النية أولا لأنه عبادة ويحتاج إلى نية لا يتحقق تلقائيا، ولابد من التقصير أيضا. ويمكن استظهار ذلك من عدة روايات كصحيحة أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، فقال عليه السلام إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له. فإذا المسألة ليس كما فهمها الأصحاب من هذه الرواية أنه إذا طاف وسعى أحل من إحرامه، لا، مسألة تحتاج إلى نية أولا لأنه عبادة ونسك لا يكون إلا بنية، وثانيا محتاج إلى تقصير، مو تصير المسألة تلقائيا كما اختار جملة من الأصحاب. وهذه صحيحة أبي بصير شاهد على ذلك. يبدو له أن يجعلها عمرة، قال إن كان لبى بعدما سعى إذن جدد إحرامه واستمر عليه قبل أن يقصر، لكن خذ قصر يقدر، وهذا مستحب طبعا العدول من الأفراد إلى التمتع موجود. وكذلك أيضا هذا المعنى موجود في صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة، قال عليه السلام فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي. فالإحلال مو أوتوماتيكيا وتلقائيا تحقق، لا، قلنا ما دام هذا مفرد طاف وسعى خليه يقصر ويحل ويتحول إلى حج تمتع ويحرم من جديد إلى حج التمتع. وكذا صحيحة معاوية الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ثم أتى أصحابه وهم يقصرون فقصر معهم وهو رجل مفرد وليس متمتع، ثم ذكر بعدما قصر أنه مفرد قال ليس عليه شيء إذا صلى فليجدد التلبية، لأنه لم ينوي أنه الإحلال وحتى يتحقق منه الإحلال. هذا طبعا نركز عليه دائما في طريقة بحثنا، هو أن تؤخذ الأحكام بعد النظر إلى منظومة كل الروايات في المسألة وفي أبواب متعددة وفي مسائل متعددة وأحكام حتى تخرج برؤية، أما أن تتناول كل مسألة برواياتها مبتورة عن البقية يحصل هذا الذي يحصل في الأقوال. هذه الروايات اللي أقرأ لكم بأبواب عديدة من الوسائل، يعني ليست في باب واحد حتى يمكن أن نقتصر عليها. فإذا الآن خرجنا بهذه النتيجة، أولا أن المسألة تخص المفرد دون القارن، لأن القارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فالمسألة إذن يم المفرد أي أولا. وثانيا أنها ليست بصدد بيان حكم الإحلال من الإحرام وعدمه، وإنما هي تعريض بما يفعله الآخرون. هذا نعم ورد في بعضها لفظ القارن، قد تقول أنه شون مختص بالمفرد دون القارن، وقد ورد في بعضها مثلا قرأنا أمس إذا انتبهتم صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ المفرد له أن يقدم طواف الحج اختيارا، فهذا قدم طواف الحج اختيارا وبعد يوم التروية والخروج إلى عرفة بعد ما صاير يقدر يطوف طواف مندوب بعد؟ سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين. قال والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلى من الطواف بالتلبية. فإذا كلامنا الآن قلنا المسألة تخص المفرد، القارن أجنبي عنها لأنه سائق الهدي لا يحل حتى رغم وجود القارن في بعض الروايات. فحينئذ إن قلت ردا علينا بأنه القارن وجد في بعض الروايات كصحيحة هاي معاوية بن عمار، نجيبك نقول ما ورد في بعضها من لفظ القارن يمكن حمله على من قرن بين حج وعمرة، وليس من قرن يعني بالمصطلح مالتنا اللي هو سائق الهدي. وهذا أولا مجمع عليه في كلماتهم هم. قال الشيخ قدس سره في الخلاف وقال جميع الفقهاء، هذا تعبير عن فقهائهم، وقال جميع الفقهاء إن القارن هو من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج. إذن هذا مصطلح مجمع عليه عندهم، وحتى عندنا مستعمل. نفس الشيخ قدس سره في مسألة أخرى في الخلاف قال إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج. فإذا المستعمل هذا متداول، لفظ القارن يراد به المفرد إذا قرن بالنية بين العمرة والحج. وفي الروايات أيضا موجود هذا المصطلح كما في صحيحة زرارة قال جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وهو خلف المقام فقال إني قرنت بين حجة وعمرة، فقال له إلى آخر، هاي اللي أخذ بشعره قرأناه قبل قليل. فإذا إن قلت أنه كيف تقول مسألة مختصة بالمفرد القارن أجنبي عنها لأنه سائق هدي وسائق الهدي لا يحل حتى يبلغ، أقول لك نعم القارن ورد في صحيحة معاذ بن عمار لكن يمكن حملها على من قرن بين حج وعمرة. إذا الآن انتهينا من أشبه بالمقدمة من هذا البحث، لأن كلامنا في المتمتع قلنا لسنا بصدد التفصيل، لكن أحببنا أن نفيدكم فائدة في هذه المسألة التي قلنا اضطربت فيها أقوال الفقهاء وصفها صاحب الجرى مشوشة غاية التشويش. نقلنا لكم فهمنا لهذه الروايات. إذن كلامنا إذن في المتمتع الآن، هل المتمتع إذن كهذا الحكم إذا طاف وسعى قدمه على الوقوفين هل يحل من إحرامه إلا أن يلبي؟ فنقول أن المتمتع إذن بناء على هذه التقريبات خارج تخصصا مو يم الكلام، لأنه يأتي بعمرة التمتع عند دخوله مكة، بعد مو يم هذه التعريض ولا يم هذا الكلام. هم الذين لا يأتون بعمرة التمتع يعرض بهم الإمام ويقول أنكم ترد تأتون بعمرة التمتع، أما المتمتع هو جاء بعمرة التمتع فهو خارج تخصصا ولا يشمله الكلام. نعم طبعا الأحوط له تجديد التلبية، لا يمكن أن نترك هذه النصوص، يعني على الأقل نحملها على الحكم التكليفي، إن لم نجد لها يعني في الحكم الوضعي شيء فنحملها على الحكم التكليفي على الأقل لما ورد في النصوص هاي التي أمامنا. فنعم الأحوط له تجديد التلبية إذا قدم الطواف والسعي في موارد الرخصة. واضح إذن هذا الفرع الذي عقدناه أنه إذن لا توجد عندنا مشكلة، هذا إذا قدم الطواف والسعي لا توجد عندنا مشكلة في المتمتع من أنه يحل من إحرامه، ولا القارن سائق الهدي عند مشكلة، إنما هي كانت في المفرد اللي هو حج الغالب لدى العامة بأنهم يذهبون إلى الحج بلا إحرام، فلا يكون لهم حج ولا عمرة، لا حج لأنهم ذهبوا إليه بلا إحرام ولا عمرة لأنهم لم يقصروا حتى تتم عندهم العمرة، فيذهبون بلا حج ولا عمرة. وقربنا لكم كيف فهمنا أن لسانها لسان التعريض. أما المتمتع فهو خارج تخصيصا، ولذلك أكثر من رواية تخصصا العفو، ولذلك في أكثر من رواية للمجموعة التي أمامكم يبدو فيها إشارة إلى هاي النتيجة اللي خرجنا بها. واحدة منها في معتبرة إسحاق بن عمار وهي الثالثة من الطائفة الثانية صفحة 2 أول وحدة رقم 3 معتبرة إسحاق بن عمار، لاحظ ذيلها، قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء؟ قال: لا. شنو هو الشيء عليه؟ هذا الذي ورد في الروايات، أنه هذا ذا طاف وسعى قبل أن يخرج للوقوف، هذا يعتبر حل من إحرامه، عليه أن يجدد، وإلا اعتبر محلا. قال الإمام: لا. لاحظوا الذيل في معتبرة إسحاق بن عمار. بعد أيضا إشارة توجد في خبر عبد الحميد بن سعيد وهي أوضح، رقم 8 من الطائفة الأولى. خبر عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ هذا هو محل كلامنا، أينقض إحرامه، علي أن يجدد إحرامه بالتلبية؟ فقال: لا، ولكن يمضي على إحرامه. فإذا توجد أكثر من إشارة في الروايات على أنه فعلا المتمتع ليس الكلام يمه ولا متعلق به. هذا التأكيد إذن للنتيجة التي خرجنا بها وكلامنا حول المتمتع. زين، لكن مع ذلك كله فقد حكي عن جمع من الأصحاب ومنهم الشهيد الثاني قدس سره القول بوجوب التلبية على المتمتع، هيك الأقوال نقلناها كما ذلك في القارن والمفرد، وبحثوها هم في مبحث القارن والمفرد، يعني قليل الذي تعرضوا لحكم المتمتع، لأن ترون الروايات في القارن والمفرد هم جعلوها في بحث القارن والمفرد، لكن بعضهم له إشارة هل أن الحكم يشمل المتمتع أو لا، ومنهم الشهيد الثاني في المسالك فقال أن الحكم يعم المتمتع وعليه أن يجدد التلبية وإلا أحل من إحرامه، الشهيد الثاني في المسالك. لذلك نقول: هذا وقد حكي عن جمع من الأصحاب منهم الشهيد الثاني قدس سره القول بوجوب التلبية على المتمتع إذا طاف وإلا أحل من إحرامه، وحكاه صاحب المدارك قدس سره عن جمع من الأصحاب، سحنا قد المتيقن رأيناه في المسالك، بعد لم نفتش منهم الجمع الذي قصدهم صاحب المدارك قدس سره، أما هو صاحب المدارك فقد تردد، فلذلك احتاط وجوبا في المسألة. قال صاحب المدارك قدس سره: ذكر جمع من الأصحاب، منه ما فتشنا، لكن على الأقل وجدنا نحن مثل ما قلنا الشهيد الثاني في المسالك واحد منهم، ذكر جمع من الأصحاب أن المتمتع لو قدم طوافه للضرورة وجب عليه التلبية، وكذا سقط تقول وجب تكليفي هنا، من شنو الدليل على أنه وضعي بحيث إذا لم يلبي يحل من إحرامه؟ لا تتهم الشهيد الثاني، لأن ذاك كلام الشهيد الثاني اللي علق كان في القارن والمفرد، لا نخلط بين العناوين، ليش الأقوال الأربعة عددناها كما هو واضح كانت بين القارن والمفرد، أما المتمتع هذا في موضع آخر. فيقول: وجب عليه التلبية. قد تقول الله هنا سمنه قال وجب قصد حكم وضع بحيث إذا لم يلبي حل من إحرامي، بل قصد حكم تكليف. شوف يقول: وكذا لو طاف ندبا، هذا المتمتع قدم طوافه، وكذا لو طاف ندبا قبل الوقوف إن سوغنا له ذلك، وطبعا يكره بعد أن يهل بالإحرام للحج أن يطوف، بس مكروه جائز، طاف ندبا، وكذا لو طاف ندبا قبل الوقوف إن سوغنا له ذلك، قال: كما هو الظاهر ويدل عليه، يدل على وجوب التلبية إذا طاف، إطلاق قوله عليه السلام في رواية زرارة: من طاف بالبيت وبالصفا وبالمروة أحل أحب أوكر. إذن الوجوب وجوب وضعي بقرينة استدلال بهذه الرواية عن زرارة، فإذا وجوب التلبية عنده وضعي، وإذا لم يلبي بشهادة استدلاله من طاف بالبيت وبالصفا وبالمروة أحل أحب أو كره. علق عليه صاحب المدارك على هذا الاستدلال من الشهيد الثاني، قال لكنها قاصرة من حيث السند، والمسألة محل تردد وطريق الاحتياط واضح. تردد إذن صاحب المدارك ونسب القول بالوجوب إلى جمع من الأصحاب. فإذا الآن قد تشكل أولا من جهة صاحب المسالك وتقول لعل وجوبه تكليفي مو وضعي، قلت لك استدل بهذه الرواية أحل أحب أو كره، وهي إشارة إلى الحكم الوضعي. لكن طبعا رد صاحب المدارك عليه غير تام. صاحب المدارك رد عليه بس أن الرواية قاصرة من حيث السند، أو الرواية مو قاصرة من حيث السند، نحن سميناها موثقة بالدرس السابق، كون في طريقها فطحية أو كذا، يعني الذين هم ليسوا إمامية، وهذا لا يخل ما داموا ثقات، فإذا ليست قاصرة السند سميناها موثقة، نعم، لأنه فيها غير إماميين. هاي أولا. فإذا هذا رد غير كافي، أولا لأن الرواية مو قاصرة السند اللي استدل بها الشهيد الثاني، لا هي تامة وموثقة، رواتها ثقات وإن لم يكن بعضهم من الإمامية. بعدين الاستدلال لا ينحصر بهذه الرواية، هاي رديتها بقصور السند وروايات أخرى قرأنا أكثر منها في الدرس السابق. فإذا هذا الجواب مو تام من صاحب المدارك، المناقشة في هاي الرواية بالذات اللي ذكر الشهيد الثاني مو تام، أو الرواية ليست قاصرة السند، وبعدين توجد غيرها من الروايات. فالصحيح إذن في مناقشة الشهيد الثاني هو ما ذكرناه من القراءة للروايات، ومن أن المتمتع خارج تخصصا ولا مشكلة عليه من حيث تجديد التلبية من حيث إحرامه، وإلا نعم هو نلزمه على الأقل احتياطا بأن يلبي ولو لأجل الحكم التكليفي. إذن هذا انتهى هذا الفرع، وما زلنا لم نتجاوز مشكلة ضخ المعلومات الكثيرة في الدرس، اللي يشكل علينا بعض الأخوة بأننا لا نستطيع أن نتابعها معك. هذا يبدو ما نقدر نحل هذا الإشكال، بس إن شاء الله واضح المطالب عندكم وما يحتاج أن يعيدها سماع إن شاء الله. الفرع التاسع وهو الأخير، وهو هل إن الرخصة في التقديم مختصة بالطواف فقط أم أنها تشمل السعي أيضا؟ تركيز كان هل يجوز تقديم طواف الحاج، هل يجوز تقديم طواف النساء، هكذا كان الكلام، وانتهينا إلى الرخصة. الرخصة الساوين مواردها هذا بعد ما أعلن به الآن، لكن هل الرخصة شاملة لتقديم الطواف فقط أم تقصد الطواف وصلاته وسعيه إلى آخره؟ نحن نقول أن الرخصة شاملة للصلاة أيضا بالتأكيد، لأنها ملازمة للطواف وللسعي أيضا. لماذا؟ لوجود ذلك صريحا في عدة روايات، قرأوها بالطائفة الأولى أمامنا. أول وحدة صحيحة ابن بكير وجميل أنهما سأله عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه، واضح. رقم اثنين عبد الرحمن الحجاج عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج فيطوف ويسعى، وكذلك رقم ثلاثة ورقم سبعة لا نحتاج بعد إلى كثير. فإذا المصرح بجواز تقديم السعي، لكن السيد الخوئي قدس السر استشكل في ذلك، استشكل في أن السعي أيضا مرخص في تقديمه، المسألة تخص الطواف فقط، فلذلك هو أوجب الاحتياط بالسعي مرتين، مرة بعد الطواف الذي قدمه لعذر، ويسعى مرة أخرى بعدين بعد مناسك منى، احتاط السيد الخوئي. لماذا؟ نرى نص كلامه. قال قدس سره: ظاهر المشهور جواز تقديمهما أي الطواف والسعي معا، ولا يخفى أن ما ذكروه إنما يتم بناء على تقييد الأخبار المجوزة المطلقة للطائفة الأولى حسب تقسيمنا بصورة العجز، هكذا فعل المشهور، حمل الطائفة الأولى المطلقة على الطائفة الثانية اللي هي مقيدة بحال الضرورة. قال: لأن تلك الأخبار المجوزة المطلقة الأولى الطائفة الأولى جوزت تقديمهما معا على الوقوفين، فإذا حملناها على صورة العجز حملنا قيدناها بالطائفة الثانية من باب حمل المطلق على المقيد، فالنتيجة جواز تقديمهما في صورة العذر. ملخص كلامي قدس سره أنه لم يرد بعد قبل ذلك أنه أنتم التزمتم بماذا أيها المشهور؟ التزمتم بأنه لا يجوز التقديم إلا بضرورة. كيف وصلتم إلى هذه النتيجة؟ معدكم روايات مطلقة، قلتم حملنا المطلقة على المقيدة زين. فبالطائفة الثانية اللي هي تنطبق على الحكم مالتكم المشهور وهو عدم جواز التقديم إلا لضرورة، لم يرد فيها ذكر للسعي. لاحظ اقراها من الأولى، لا بأس بتعجيل الطواف. الثانية، لا بأس أن يعجل الطواف. فالطائفة الثانية اللي تجي منطبقة على فتواكم ما بيها ذكر للسعي. السعي وين مذكور؟ مذكور بالطائفة الأولى اللي أنتم حملتوها على الطائفة الثانية وقيدتوها بيها، فألحقتم السعي بناء على هذا الحمل. يقول السيد الخوي أنا ما ملزم بهذا الحمل، لأن يقول كما مر خلال البحث هو حمل الطائفة الأولى كلها على التقية وعلى أمثالها وطرحها الطائفة الأولى، ولم يجمع هذا الجمع مالت المشهور. فإذن يقول ماذا يبقى لكم دليل على تقديم السعي؟ ما عندكم دليل على تقديم السعي، لأن السعي ورد التقديم وين؟ بالطائفة الأولى. والطائفة الأولى تفيدكم أنتم لأن أدخلتوها بالاستدلال وحملتوها على الثانية. أنا في حل من ذلك، كان الطائفة الأولى كلها طرحتها واستدلت مباشرة فقط في الطائفة الثانية. فإذا ما عندكم دليل على أن السعي مشمول بجواز التقديم مع الطواف. هذا ملخص استدلال السيد الخوي مع يقول مع فرق، يعني هذا فرق إثباتا، خلينا نسميه هذا فرق إثباتا بحسب الاستدلال، لم يعبر هو لكن تقريب للفكرة. يقول مع فرق ثبوتي أيضا، وهو أن الطواف حينما يقدم لضرورة لأن مشترط بالطهارة وهي امرأة تخاف الحيض، أما السعي هو مشرط بالطهارة، فشنو الداعي لتقديمه؟ فالفرق إذن مو بس إثباتي بحسب الاستدلال، وإنما فرق ثبوتي أيضا بينهما، وهذا يجعلنا يعني نقدر نميز في الرخصة في التقديم. هذا كلام السيد الخوئي خلاصته، لذلك انتهى لا قولي، قال وبالجملة فالحكم بجواز التقديم يختص بالطواف، ولكن الأحوط تقديم السعي أيضا خروجا عن مخالفة المشهور وإعادته في وقته. فالأحوط أن يأتي بالسعي مرتين، مرة بعد الطواف يقدم، ومرة في موضعه بعد مناسك منى. لكن نحن نقول في جوابه أنه نحن أيضا في حل من كلامه قدس سر، لأننا نحن لم نطرح الرواية الأولى كما تذكرون، وأجبنا عن الوجهين اللذين ذكرهما قدس سره لطرح روايات الطائفة الأولى. لا نريد أن نكرر الكلام، ترجعون في حين ذكر وجهين لطرحها ونحن أجبنا عن كلا الوجهين، فإذا كلامه غير تام. يعني مثل ما نقاش مبنائي مع المشهور، نحن نقاشنا معه أيضا مبنائي بأنه لا، الطائفة الأولى لم نطرحها، والوجهان اللذان ذكرهما لطرح الطائفة الأولى لم يكونا تامين كما أجبنا في حينه. هذا الآن قد يكون خلافا مبنائي معه، لكن لا نستطيع أن نناقشه حتى مو مبنائيا. نقول أليس عندنا ما دل على جواز تقديم طواف النساء كطواف الحج؟ نعم. وطواف النساء أليس محله بعد السعي من طواف الحج؟ فإذن هذا بالدلالة التضمنية خلينا نسميها. فإذن حتى لو لم تصرح النصوص فالسعي إذن أيضا يقدم، لأن عندنا دل على أن طواف النساء أيضا يقدم حين الضرورة، وطواف النساء يؤتى به بعد السعي الذي يلحق طواف الحج. فإذا مناقشة مبنائية مع السيد الخوي كما هو ناقش مبنائيا مع المشهور، حتى لا يقال أن نقاشك مبنائي معه، فهو نقاش مبنائي مع المشهور، إضافة لا إلى هذه المناقشة التي ليست مبنائية. أما هذا الفرق الثبوتي الذي ذكره وإن كان لطيف وصحيح في نفسي، لكن نحن بعد دلالة الأدلة على جواز تقديم السعي بعد خلانا التفت إلى مثل هذه التفريقات التي ذكرها. إذن هذا أيضا انتهينا منه. فقط بقيت خاتمة نلخص بها ما بحثناه، وهو أنه تبين من تفاصيل البحث، نقرأ هذه الخلاصة لكم. تبين من تفاصيل البحث إمكان تقديم طواف الحج وصلاته وسعيه قبل الخروج إلى عرفة لأي مسوغ عقلائي، وليس بالأعذار الثلاثة التي أو الأربعة التي ذكرتها الروايات وتبعها المشهور، لأي مسوغ عقلائي، ومنه بالتأكيد تزايد عدد الحجيج حتى قارب 4 ملايين في موسم 1431، هذا الذي انتهى قبله أشهر. فيستفاد إذن من هذه الرخصة لتخفيف الزحام ودفع مشقته بتقديم الطواف. هذا إذن الخلاصة التي انتهينا لها. فإن أبيت طبعا، وحج تدري واحد يخاف يتحارش بالحج وما يقدم ونبقى اللح في موضعه والمشاكل الزحام الموجود، نعطي حل آخر. إن أبيت أن تأخذ بهذه الرخصة نعطي حل آخر، لكنه خاص بغير الصرورة، بأن تنوي الحج حج إفراد. وحج الإفراد علمنا أنه اختيارا يجوز له تقديم طواف الحج وسعيه بعد أنت ما تحتاج إلى رخصة. حج الفريضة، حجة الإسلام، نعم يجب على الآفاقي أن ينوي بها حج التمتع، أما هذا مو حجة إسلام، نويها حج إفراد، وإن كان طبعا حج التمتع أفضل من حج الإفراد. وقد كان الأئمة عليهم السلام أحيانا يحجون حج إفراد رغم أنهم آفاقيون من المدينة، مدينة جدهم صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كانوا أحيانا لأمر أو لآخر يحجون حج إفراد، فتوجد إذن مندوحة من هذا القبيل. كما في صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك، كيف تصنع بالحج؟ فقال: أما نحن فنخرج في وقت ضيق يذهب فيه الأيام فأفرد بالحج. هذا بحج إفراد، ما علي لا عمره قبلها، لأن عمر الواجبة بالعمر مرة أداها في عمرة في حج التمتع. وصحيحة ابن بزيع عنه أيضا عن الرضا عليه السلام وفيها: أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة ونذهب بحج أفراد. ورواية عبد الملك بن عمرو أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال: تمتع، أي سوي عمرة تمتع، حج تمتع. فقضي أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده، ويقول حثني على حج التمتع لكن رأيته في الحج مفردا الإمام سلام الله، فقلت: أصلحك الله، سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج العام. فقال: أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به، حج التمتع وفضل هذا مسلم، ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج. إذا أنوي حج تمتع علي سعي بين الصفا والمروة في عمرة التمتع وسعي بعد طواف الحج، وأنا رجل كبير ضعيف ما أقدر أسعى مرتين، فأنوي إفراد حتى بس حج علي، عمره ما علي لأن عمره قد أداها عليه السلام، المفرد ما علي عمره، علي عمره مفردة إذا كان حجة الإسلام، أما إذا كان مؤدي حجة الإسلام ما مطلوب منه عمره. فالأئمة عليهم السلام كانوا أحيانا يفردون بالحج رغم أنهم آفاقيون لسبب أو لآخر، إما لضيق الوقت يهل عليهم ذي الحجة وهم بعدهم بالمدينة حتى يحرمون ويذهبون لعرفة مباشرة ما عليهم حينئذ عمرة التمتع إذا نوى الإفراد، أو للمشقة التي عليهم كما يقول الإمام عليه السلام، يقول: ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج. ورواية جميل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة حج إفراد، فإني والله ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي، تعب وإرهاق ومشقة، والذي صنعتم أفضل حج التمتع اللي أديتم. إذن هذا أيضا الرخصة الموجودة الأخرى التي يمكن أن تقال. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.